أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس عقائد الإمامية. انتهينا بحمد الله في الدروس السابقة من بيان المقدمات الثلاث التي عقدها المصنف، أو المباحث الثلاث التي عقدها المصنف في التمهيد، دخولا إلى مطالب الكتاب. وصل من الكلام إلى المبحث الرابع، وهو عقيدتنا في المجتهد. قال قدس سره: عقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، والراد عليه راد على الإمام، والراد على الإمام راد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله، كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت عليهم السلام. هذا هو المقطع الأول من كلام المصنف قدس سره الشريف، وقد تعرض فيه إلى بعض المطالب المهمة. بعد أن عرفنا الاجتهاد وأنه عبارة عن ملكة لتحصيل الأدلة على الأحكام الشرعية، وبينا أن الاجتهاد المذكور هو واجب في الشريعة المقدسة وجوبا كفائيا، وأن على الإنسان المسلم أن يتخذ موقفا من ثلاثة مواقف، فإما أن يكون مجتهدا، وإما أن يكون محتاطا، وإما أن يكون مقلدا في مسألة الأحكام الشرعية. الآن لو فرضنا أن هذا المسلم أراد أن يجتهد، باب الاجتهاد مفتوح لكل إنسان، كل من أراد الاجتهاد له أن يجتهد. لذلك إحنا كلامنا مو هنا، مو في من أراد الاجتهاد، بل كلامنا من يقول عقيدتنا في المجتهد، كلامنا في المجتهد المتصدي للمرجعية، المجتهد الذي يطرح نفسه كمرجع تقليد. هكذا مجتهد نحن نعتقد بأنه نائب للإمام عليه السلام. لكن هذا الكلام مو على إطلاق، بارك الله فيكم. بدءا، نحن نعتقد، وهذا واقع عملي موجود، أن الاجتهاد تارة يكون اجتهادا مطلقا، وتارة يكون اجتهادا متجزئا. المجتهد قد يكون مجتهد مطلقا، وقد يكون مجتهد متجزئ. ما هو المراد بالاجتهاد المطلق؟ ما هو المراد بالاجتهاد المتجزئ؟ الاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الأحكام الشرعية الفعلية من مداركها المقررة. يعني صاحب هذا الاجتهاد هو مجتهد في جميع أبواب الفقه، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الزكاة، في القضاء، في باب المعاملات، وهكذا في جميع أبواب الفقه هو مجتهد. أما المجتهد المتجزئ فهو المجتهد الذي اجتهد في بعض أبواب الفقه، يعني مثلا في أبواب العبادات هو اجتهد، ولكن بعد ما محصل اجتهاد في باب المعاملات. لذلك هذا يصير قادر على استنباط بعض الأحكام دون بعض آخر. ذول اثنينهم نعبر عنهم مجتهدين، نعبر عنهم مجتهدين، وهذا الموضوع موكول إلى كتب الفقه هناك. هل يجوز الرجوع إلى المجتهد المتجزئ أم لا يجوز؟ هذه المسألة ليس هنا محل الكلام فيها. هذا المجتهد، هذا الإنسان الذي حاز على رتبة الاجتهاد، لنا فيه شرائط، فليس كل من حاز على ملكة الاجتهاد وأصبح مجتهدا هذا معناه أنه أصبح مرجعا للأمة. كلامنا من البداية قلنا أن المراد بالبحث هنا البحث عن المجتهد الذي يتصدى كمرجع للأمة. هذا لنا فيه شرائط، الإنسان اللي يطرح نفسه للمرجعية وللنيابة عن الإمام المعصوم عجل الله تعالى فرجه الشريف في حال غيبته، هذا لنا فيه شرائط. الشرط الأول أن يكون عاقلا، وهذا الشرط واضح لا يحتاج إلى كلام. مو معقول أن الأمة تسلم إيدها بيد إنسان مجنون، سواء كان الجنون مطبق أم كان شنو الجنون إدواري، يعني فترة يجن وفترة يعقل. بالحالتين هذا مو مؤهل لأن يكون مرجعا للأمة. اثنين، البلوغ، لابد أن يكون هذا الإنسان بالغ، لأنه غير البالغ حتى لو كان مجتهد، هو نفسه مو مكلف، هو نفسه مو مكلف، فكيف يرجع إليه في الفصل في القضايا وفي معرفة الحكم الشرعي؟ نعم، له الحق أن يجتهد. إذا قدر يجتهد واحد قبل لا يبلغ سن التكليف الشرعي، شكو، ما عندنا مشكلة، إحنا قلنا باب الاجتهاد مفتوح. الأمر الثالث الذي نشترطه في مرجع التقليد هو أن يكون ذكرا، أن يكون ذكرا، فلا يصح تقليد المرأة. نعم، لها أن تجتهد، لها أن تصبح مجتهدة، ويجب عليها إذا اجتهدت أن تعمل إما بالاحتياط وإما برأيها كفقيهة ومجتهدة وعالمة، لكن ليس لها أن تطرح نفسها مرجعا للأمة. روايات إحنا عندنا كثيرة زين تمنع من أن تلي المرأة إدارة شؤون الأمة. يعني أنا أكتفي برواية واحدة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الخلاف للشيخ الطوسي قدس سره، أنه قال: لا يفلح قوم وليتهم امرأة، لا يفلح قوم وليتهم امرأة. المرأة مو مكانها هذا، يعني نعم قلنا لها حق طلب العلم، بل لها الحق أن تصبح مجتهدة. وعلى أي حال هذا الموضوع هو موضوع وفاقي يعني بيننا وبين المذاهب الأخرى، لذلك على مر التاريخ الإسلامي لا نجد مذهبا من المذاهب فيه فقيهة واحدة. نعم، المذهب الوحيد اللي أتاح للمرأة أن تتفقه وأتاح للمرأة أن تصبح على مستوى عالي من العلم هو مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هو الذي تخرجت منه الحوراء زينب، وتخرجت منه السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد، وتخرجت منه السيدة المعصومة، وجملة من النساء. هذا أتاح، هذا المذهب أتاح للمرأة أن تعرف أمور دينها، أتاح للمرأة أن تصبح عالمة عارفة، لكن ليس كل ما أتاحه يعني يسمح لها مثلا بأنها تصبح هي مرجع للأمة. فرق بين أن تكون المرأة عالمة وبين أن تكون مرجع للأمة. على أي حال، الأمر الرابع الذي نشترطه في المجتهد الحياة، أن يكون المجتهد حيا، يعني مرجع التقليد حيا. طبعا هذا لمن أراد أن يقلده ابتداء، وهذا احنا أمر بيناه لماذا نشترط أن يكون المجتهد حيا في الدرس السابق أو الدرسين الأخيرين، احنا بيناه. كذلك نشترط فيه أن يكون مؤمنا، يعني ممن يعتقد بإمامة الأئمة الاثني عشر، يعتقد بإمامة الأئمة الاثني عشر، يعني يكون اثني عشر إمامي. كذلك يشترطون في مرجع التقليد أن يكون حرا، فلا يصح تقليده فيما لو كان عبدا، لأنه العبد مملوك وأمره إلى سيده، والأمة تحتاج إنسان يكون متفرغ إلها، يعني هذاك عبد مملوك، أنه بيقوم سيده يتحكم به، ويوم ماخذه من الأمة ويوم مرجعه للأمة. إحنا نريد مجتهد متفرغ للأمة ومشاكل الأمة. أيضا يشترط في مرجع التقليد الضبط المتعارف، يعني أن تكون ذاكرته ذاكرة طبيعية، حالها حال ذاكرة بقية أفراد البشرية، بأن لا يكون كثير النسيان والغفلة والتوهم، حافظته حافظة سليمة. يقال عن بعض المراجع أنه كانت له ذاكرة إحاطية، عند عقل إحاطي، بمجرد أن تسأل عن المسألة يستحضرها في ذهنه بأدلتها. يعني مراجعنا، أنا ما أريد أتحدث عن واحد معين من عندهم، لكن أنا أعرف أنه بعض المراجع كان يحفظ كتاب الكافي بأسانيده، يعني الرواية وسندها صحيحة لو مو صحيحة، من رواها، زيد، بكر، عمر، كذا، مثلا سلسلة السند 10، كلهم يحفظهم، كلهم حافظهم ويعرفهم واحد واحد. زين، فإحنا نريد فقيه من أسئلة ما يقول لي تعال لي باكر، تعال لي بعد 3 أيام، والله ننسيت المسألة. احنا نريد فقيه عند ضبط متعارف، حال حال أفراد البشرية، بل لابد أن يكون أفضل من عندهم بأنه هو عالم. فمو يروح ينسى الحكم الشرعي، يسأل عن حكم شرعي ينطيني حكم آخر. وكذلك نشترط فيه طهارة المولد. عفوا، يعني أن يكون متولدا من حلال، لا يكون ابن فاحشة. زين، ليش؟ لأنه هذه الوظائف الاجتماعية خصوصا الدينية منها منوطة بشخص. Thank you. تعرف ما لديها ويؤمن على الأعراض فيما لو كان التعليم يعني تعليم الإناث بيد المرأة، يؤمن على الأعراض. عموما إذا نزاعات تصير، خلافات تصير، مشاكل الأيتام مثلا، مشاكل الأوقاف عندنا، يقولون هذن يتولاهن الفقيه قربة إلى الله، يقول يا إلهي هذه أكو مشاكل بالأمة، أنا قربة لوجهك الكريم راح أتولى حل حلة هذه المشاكل. أما مو في كل شيء الفقيه نائب عن الإمام، هذا من اللي يقول؟ هؤلاء هم أصحاب الولاية الخاصة للولاية العامة. أما القائل بالولاية العامة يقول له مال الإمام وعليهما على الإمام. أي نعم، بالنسبة للقائل بالولاية العامة هو لا يدعي أن منصب ولاية الفقيه هو منصب الإمامة نفسه، لا، الإمامة ذاك أمر إلهي، وهذه ولاية الفقيه هذا أمر بيد الأمة. بس شنو اللي جاب الفقيه وخلاه يقعد بمكان الإمام؟ الظروف اللي ابتليت بها الأمة وتسببت في غيبة الإمام المعصوم، فلا بد واحد يجي يسد الفراغ. المهم قضية أن ولاية الفقيه ولاية عامة أو ولاية خاصة، بحثها موكول إلى كتب الفقه وتحديدا كتاب القضاء. هذا الموضوع مو موضوع عقائدي حتى نبحثه، احنا كل اللي يهمنا أن المسألة فيها أقوال، بعض يقول بالولاية العامة، بعض يقول بالولاية الخاصة. أما أدلة هذا شنو، أدلة ذاك شنو، هذه قضية الأدلة، هذه تبحث في الرسائل في الفقه الاستدلالي. قال: فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا في الفتيا فقط، بل له الولاية العامة. من هنا يتضح أن المصنف يقول بولاية الفقيه، الولاية المطلقة العامة، فيرجع إليه في الحكم والفصل والقضاء، وذلك من مختصاته، لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه. هذه الأمور، الفصل والقضاء، فصل النزاعات وشبه، إلا بإذنه، يعني ما يجوز واحد يتولى هاي الأمور إلا بإذن الفقيه، كما لا تجوز إقامة الحدود والتعزيرات إلا بأمره وحكمه. ويرجع إليه أيضا في الأموال التي هي من حقوق الإمام ومختصاته. شوفوا، عندنا الأنفال، عندنا الخمس، عندنا الزكاة، هذه الأمور المفروض كلها بيد الإمام، هو يعرف شلون يتصرف بيها. ولكن بما أن الإمام غائب، هذه مشكلة، يعني إذا بقت داخلة في أموال الناس حرم عليهم التصرف، وإذا عزلوها، إذا عزلوها وين يودوها؟ يعني لابد إلها مصارف، ولا تبقى هاي الأموال معطلة. ثم من قال أنه عزلها بشكل صحيح؟ يحتاج إلى مرجع تقليدي يقول له أنت عليك هالقد، وموارد إنفاقه فلان شي فلان شي فلان شي، لابد يعني يحتاج إلى الفقيه. قال: ويرجع إليه أيضا في الأموال التي هي من حقوق الإمام ومختصاته، وهذه المنزلة، منزلة النيابة العامة للفقيه، ولاية الفقيه، وهذه المنزلة أو الرئاسة العامة أعطاها الإمام عليه السلام للمجتهد الجامع للشرائط، ليكون نائبا عنه في حال الغيبة، لذلك يسمى نائب الإمام. هذا وين؟ هذا في قوله: أما الحوادث الواقعة بينكم فارجعوا بها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذا تقريبا تمام الكلام فيما يتعلق في عقيدتنا في المجتهد. إن شاء الله سبحانه وتعالى من الدرس القادم ندخل في الفصل الأول بعدما انتهينا من التمهيد، والفصل الأول يتعلق بالإلهيات، يعني بأصل التوحيد، الأصل الأول من أصول الدين، وما يرتبط ويتعلق بهذا الأصل من مباحث. إلى هنا أكتفي بهذا المقدار، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.